لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
يعد الجامع الأموي بدمشق محط أنظار الزائرين والباحثين والمؤرخين الذين وصفوا كل جزء من أجزائه. شكله مستطيل بطول 156 متراً وعرض 97 متراً، له صحن واسع تقوم من حوله من ثلاث جهاته أروقة محمولة على أقواس مستديرة، وطرفه الرابع مشيد عليه جدار الحرم. له أربعة أبواب من الجهات الأربعة، فمن الجهة الغربية باب البريد، ومن الشرقية باب النوفر، ومن الشمالية باب الفراديس، ومن الجنوبية باب الزيادة. وأهم ما يلفت النظر في صحنه البديع قبة الخزنة التي بنيت لوضع أموال المسلمين فيها. هكذا بيوت الله، لا يجد الناس أكثر أمنا منها لأموالهم وأماناتهم. وقد وصف المؤرخون قبة الخزنة وأعجبوا بشكلها المثمن وأعمدتها الثمانية وتيجانها الجميلة وفسيفسائها البديعة التي قال فيها ابن جبير: إن فسيفساء قبة الخزنة المتعددة الألوان أجمل من حديقة غناء. للمسجد الأموي ثلاث مآذن شامخة هي مئذنة العروس، ومئذنة سيدنا عيسى عليه السلام، والمئذنة الغربية، والتي تعتبر أجمل المآذن الثلاث. ويعلو سماء الحرم قبة عرفت باسم قبة النسر، شهدت مئات دروس العلم وحلقات الذكر وتعليم القرآن الكريم. يقوم وسط الحرم من الطرف الشرقي ضريح مهيب لرأس نبي الله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في حرم المسجد أربعة محاريب، عرف كل محراب لأتباع مذهب فقهي، وتلك إشارة إلى التنوع المذهبي في بلاد الشام الذي يحتضنه حرم واحد يحترم جميع الآراء رغم الاختلافات في الفروع.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا المجلس السادس من مجالس الإتقان، وهو المجلس الثاني الذي يعقد تحت قبة النسر، القبة التي كان يجلس تحتها أكابر علماء هذه الأمة من الذين يرجع إليهم في فهم دين الله، وإن المتحدث يشعر بالحياء من الله عز وجل حال جلوسه في هذا المجلس لولا نية الاستمداد من بركة صدق أولئك الذين تقدموا. ها هنا جلس الحافظ بن عساكر، وها هنا جلس العز بن عبد السلام، وها هنا حدث الإمام السبكي، وها هنا تخرج كبار علماء الأمة. ومن هذا الجامع الكبير، جامع بني أمية في دمشق، كانت الأمة تدار، وكان العالم يتعامل مع أعظم دولة في الأرض. كان عمر بن عبد العزيز في مثل هذه الأماكن يدرس ويفتي ويحكم هذه الأمة ويوجهها إلى ما فيه الخير، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسلك بنا مسالك الصدق في خدمة هذا الدين. كان الحديث في المجلس الماضي عن مسألة مهمة، وهي ألا يخجل شبابنا من ممارسة عمل يجد الواحد منهم فيه أنه قادر على إتقانه، أنه يتناسب مع مقصده، مع قدرته على العمل، ما دام حلالاً ونافعاً للناس وقد أتقنه. المهم أن يكون الأمر واضحاً لدى شبابنا، ماذا ستعمل؟ ما هو مقصدك؟ ماذا ستنتج ستقدم لهذه الأمة من على المكتب أو في المعمل والمصنع أو في قارعة الطريق أو في المسجد؟ من أي مهنة كنت تستطيع أن تقدم شيئاً لهذا العالم ينفع، تتقرب به إلى الله وتنهض به أمتك وتنفع به أهل هذا الوجود، تكون على خير عظيم ورقي كبير في صلتك بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا المجلس أتلو عليكم حديثاً للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة من طعام، أي وعاء يوضع فيه الحب الطعام، إما كان قمحاً أو شعيراً، فأدخل يده فيها فوجد بللاً، فنالت أصابعه بللاً، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ هذا عيب في البضاعة، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم من؟ ما سمعت؟ ها؟ بعض الأصوات سمعتها تقول من غشنا فليس منا، وهي رواية، لكن الرواية الأصح من غش فليس منا. غشنا نحن المسلمين أو غش غيرنا من أهل الأرض، الغش ليس من شأن أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبرزته وجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس منا. هذا حديث صحيح عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، جلكم إن لم يكن كلكم قد سمعه أو قرأه كرات ومرات، لكن الملحظ الذي في الحديث في هذا المجلس والذي ينبغي أن نتنبه إليه هو إجابة الرجل لما قال له النبي ما هذا يا صاحب الطعام، أدخل النبي يده في الوعاء حتى وصل إلى الطعام المبتل، فأخرج الحب المبتل بيده وقال ما هذا يا صاحب الطعام، ماذا كان جواب الرجل؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني مش أنا الغلطان، السماء غلطانة، مطر نزل وأصابه، مش غلطتي. اليوم نسمع كثيرا من الناس ما لك يا هذا تغش في البضاعة، لماذا تلصق على البضاعة اسم شركة ليست هي المنتجة أو اسم بلد ليست هي المصدرة؟ البضاعة من تايوان وأنت تكتب عليها من ألمانيا، ما السبب في ذلك؟ يقول ما هو أنا وحدي، كل الناس اليوم هكذا، يا فلان ما لك تتعامل بالرشوة؟ يقول لو ما عملت هكذا يقف حالي. يا فلان ما لك ترضى بالربا؟ قال غصبا عني اليوم ما في سبيل للكسب إلا بالطريقة هذه، ما السبب من فعلك هذا؟ يقول ماذا نعمل كل الناس، إذا ما عملنا كذا ما نأكل عيش. يا فلان ما لك كل الناس، ماذا نعمل، هذا الظروف، الزمان أصبح كذا، الوضع قد تغير. هذه الأجوبة ألا توافقوني بأن لها صلة بجواب الرجل عندما قال أصابته السماء يا رسول الله؟ فهل قبل رسول الله منه هذا العذر؟ لم يقبل رسول الله هذا العذر، لأنه ليس بعذر حقيقي، هذا اشتباه، هذا ضحك على النفس، هذا شيء أكبر من الخطأ، أكبر من الغش، لأنه هنا غش بضاعة من قمح، ثم الإجابة غش بها نفسه قبل أن يغش بها الناس، ضحك بها على نفسه قبل أن يضحك بها على الناس. فتبرير الخطأ أقبح من الخطأ، وعدم الاعتراف بالذنب أشد من الذنب. جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وتجاهل العذر الذي أبداه الرجل. يا رسول الله أصابته السماء، لم يناقش الرجل، لم يقل السماء أصابته لكنك أنت باختيارك وضعت، لم يلتفت أصلاً إلى هذا المبرر الذي أراد الرجل به أن يبرر فعلته الخاطئة. قال هل أبرزته للناس فيرونه، بعد ذلك يشترون باختيارهم. هذا معنى يتصل بنهاية الحديث في قوله من غش فليس منا. هناك روايات فيها من غشنا فليس منا، لكن سؤالي لماذا رواية من غشنا فليس منا تروج فيما بيننا أكثر، والرواية الأصح من غش فليس منا لا تروج بيننا رواج تلكم الرواية؟ ميل النفوس إلى التخلص من الالتزام بالأخلاق عندما تغلب عليها ظلمة الطمع، عندما يكون هناك طمع وميل لحظ النفس تفتعل الأنفس ما تريد. كنت في بعض دول أوروبا فسألت أحد الشباب ما السبب في أن البعض يغشون هنا أو يغالطون أو يأكلون بسرقة؟ قال أن هناك من أفتاهم بأن مال الكفار حلال. أعوذ بالله، حلال تكذب على الكفار، تغش الكفار، أعوذ بالله. مسلم يرضى لنفسه أن يكون كذابا، أن يكون سارقا، أن يكون غشاشا؟ المسألة ليست الطرف الذي أمامك، مسلما كان أو كافرا، صالحا كان أو فاسقا، أساء إليك، أخطأ في حقك أو لم يسئ ولم يخطئ، المسألة تتعلق بك أنت بحالك مع الله، هل لك خلق ترتبط به؟ لهذا نحن بحاجة إلى أن نثور أخلاق العمل فيما بيننا البين. الأخلاق أمر يتعلق بنفس الإنسان، بصفة الإنسان. ولهذا قال الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين وفي الأربعين أصل من أصول الدين، إن مرجع هذا الكلام بجملته أو بخلاصته، بمعنى إن مرجع جميع الأخلاق التي في الأرض الفاضلة ترجع إلى خلقين فقط. جميع الأخلاق تتفرع من هذين الخلقين، الخلق الأول الشجاعة، والخلق الثاني العفة. يقول كل خلق مثل ماذا؟ الكرم. قال الكرم فرع عن الشجاعة، لأن الإنسان لينفق المال يحتاج إلى شجاعة مع نفسه، عندما تخوفه النفس من الفقر يكون شجاعاً ويبذل المال. الحياء يحتاج إلى عفة. كل خلق حميد حسن يرجع إما إلى الشجاعة أو إلى العفة. والشجاعة معناها إقدام، الشجاع يقدم على فعل شيء يخاف منه غيره، والعفة معناها إحجام، يمتنع عن فعل شيء يتجرأ عليه غيره. عفت نفسه عن أكل الحرام، عفت نفسها عن العلاقة المحرمة، وإن كانت نفسها تشتهي هذه العلاقة، إن كانت نفسه تشتهي هذه اللقمة، لكن العفاف منع الإنسان من الإقدام على هذا الفعل. إذن الشجاعة إقدام والعفة إحجام، فجميع الأخلاق في الأرض بين إقدام وبين إحجام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن خلق الشجاعة هو ثمرة من ثمار صفة قوية في نفس الإنسان، قوة في الإنسان اسمها قوة الغضب. قوة الغضب إذا اعتدلت هذه القوة صارت شجاعة، وإذا ازدادت عن حدها تعتبر تهورا، وإذا تراجعت عن حدها فضعفت تعتبر جبنا، هذا جبان، لأن ما عنده إنفاذا لغضبه على وجه حسن، وهذا متهور. لو أحد كان يسوق السيارة ودخل على سيارته بالخطأ يقوم ويصارع ويضارب، ماذا؟ غضب، لم يستطع أن يضبط غضبه، ويقول أنها شجاعة، لا تهور وليست شجاعة، هذا إنفاذ الغضب في غير محله وليس هو المحمود المطلوب في ديننا. إذن فالشجاعة ثمرة لقوة الغضب إذا اعتدلت. قال كذلك العفة هي ثمرة لقوة الشهوة إذا اعتدلت. كيف؟ قال قوة الشهوة إذا اعتدلت أثمرت العفاف. احتاج الإنسان اشتهى طعاماً يأكله بالحلال، ما وجد الحلال في الذي يشتهيه من أنواع الطعام يعف يحجم. احتاج الإنسان إلى صلة غريزية بجنس آخر، ذكر كان أو أنثى، هو ذكر فاحتاج إلى أنثى أو أنثى احتاجت إلى ذكر، وتحركت رغبته وغريزته منعها إلا بالحلال. إذن العفة هي ثمرة اعتدال الشهوة في نفس الإنسان، اشتهاء الإنسان، ميل الإنسان. فكيف يعتدل الغضب ليكون شجاعة وتعتدل الشهوة لتكون عفة؟ قال الإمام الغزالي بأن نسلط عليها قوتين. القوة الأولى قوة العقل، التفكر، الاعتبار، ما عاقبة هذا الشيء الذي سأصل إليه. والقوة الثانية هي قوة العلم، شريعة. الله قال أن هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا حرام، ها؟ وعقلي يخبرني أن ما دام الأمر قد جاء من الله ورسوله ينبغي أن ألتزم، وإلا خسرت في الدنيا والآخرة. أصبح تسليط قوة العقل، التفكير في عواقب الأمور. أنا الآن لو سرقت ربما أنا المكسب بسيط، لكن قد أفتضح في الدنيا فأضيع مستقبلي الدنيوي، وإن لم أفتضح في الدنيا في الآخرة ستكون الفضيحة الكبيرة والعياذ بالله والعذاب الكبير. إذن العقل والعلم إن سلطت قوتهما على الغضب وعلى الشهوة أثمرت اعتدالا يوجد شجاعة ويوجد عفة. هذا الأمر قد يرى البعض فيه شيء من العمق الزائد أو الكلام النظري، لكن يا شباب هذا الذي سننطلق به إن شاء الله عز وجل في مجالسنا المقبلة بتفصيل ييسر فهم هاتين القاعدتين أو هذين الأصلين من أصول الأخلاق. وقد كنا نقول في بعض المجالس أن الأمة قد خدمت أصول الفقه وفروعها، وقد أنضج هذا العلم، وخدمت أصول العقيدة وفروعها، وقد أنضج هذا العلم، لكن أصول الأخلاق وفروعها لم تقعد وتنضج على بالقدر الكافي. نعم درست كفروع، درست كممارسة، درست كأخلاق، كتربية، وكانت تتلقى عن صدور الأئمة ومن مجالس الأئمة وصحبة الصالحين، لكن بحاجة اليوم إلى تأسيس وتقعيد علم هو أصول الأخلاق وفروع الأخلاق. هذا العلم إذا التفت شبابنا إليه واستشعروا وهم يعيشون حياتهم وهم يقبلون على العمل الذي يمارسونه أن هذه الأخلاق هي الأصل في الربح والخسارة، ميزان الربح والخسارة، حصول الأرقام المالية. هذا اليوم حتى عند غير المسلمين في نهاية السنة جرد ربح خسارة، مدخول ومخروج. لكن أنت مسلم، ما معنى مسلم؟ متصل بالله. ما معنى مسلم؟ خليفة الله في الأرض. ما معنى مسلم؟ حامل إرث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لأني مسلم خلاص ما في ربح، ما عندي لغة أرقام، من قال هذا؟ أعظم التجار في أيام نهضة المسلمين كانوا هم المسلمون، وحملوا التجارة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وقد جعل الله بلاد المسلمين هي قلب العالم. الشرق يتصل بالغرب في أكثر وسائله من خلال بلداننا نحن، وتجارنا خرجوا دعاة والتجارة خادمة للدعوة عندهم، فلم يفوتوا الدعوة ولم يخسروا في التجارة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان من كبار تجار عصره، الإمام عبد الله بن المبارك كان من كبار تجار عصره، بل إذا نظرنا إلى ألقاب كبار الزهاد من أئمتنا من العارفين بالله تجد هذا البزاز الذي يبيع البز، هذا البزار، هذا القصاب، هذا النجار، تجد الألقاب مرتبطة بأنهم مارسوا أعمالاً ونجحوا. طيب أنت تقول ليست الأرقام فقط، وتقول أن الأخلاق لن تذهب بالأرقام، كيف نقوم بهذا الأمر؟ الأمر فيك أنت. إذا عاش كل منا وهو يفكر أن لديه أساساً وهو المعاملة مع الله عز وجل، طلب رضوان الله، وما سوى ذلك خادم له، وعنده منهج جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم في استقامته على الشريعة وهذا المنهج والتزامه للأخلاق النبوية في المعاملة، العمل يزيد والعمل يزكو. وقد كانت أسواق دمشق الحميدية أو غيرها المحيطة بهذا الجامع الكبير كانت في العقود الماضية قبل قرن أو قرنين، كان صاحب المتجر يفتح متجره، صاحب الدكان، ويبيع. فإذا جاء رجل يريد أن يشتري منه يقول أنا قد استفتحت، جاري يبيع نفس البضاعة بنفس السعر لكن ما استفتح، ما رأيك تذهب وتجعل جاري يستفيد ويستفتح منك؟ هذا الخلق العالي كان هو الذي يقود الناس. هل كانوا يخسرون؟ هل كانت تجارتهم تبور؟ كانت الناس ترحل إلى أهل الشام من قبل الإسلام وبعد الإسلام، رحلة الشتاء ورحلة الصيف العرب كانوا يأتون إلى الشام للتجارة، وكانوا يذهبون إلى اليمن للتجارة، وكان هذا قاسماً مشتركاً بعد دخول الإسلام إلى الشام وإلى اليمن بين أهل الشام وأهل اليمن. كانوا يذكرون لنا أيضاً في اليمن هذه الأخلاق، يقول أنا قد استفتحت، جاري لمن يستفتح هو وجد شيئاً من الربح لكنه نظر إلى معنى الربح وهذا ما نريده في هذا المجلس. نظر إلى معنى الربح بمفهوم أوسع من لغة الأرقام. لغة الأرقام واردة في الربح والخسارة، هو يربح بلغة الأرقام، لكنه نظر أيضا مع لغة الأرقام إلى مفهوم أرقى للربح، وهو أن يربح إنسانيته، يربح عبوديته لله، يربح أن يكون خليفة لله في الأرض، أن يكون نافعا في هذا الوجود. هذا الربح الذي لا ينبغي قط أن نقبل أن يفوتنا في حياتنا. كانوا يذكرون عن تاجر كان يبيع الحنطة، يتاجر فيها الحنطة القمح، ووصل مركب له محمل بالحنطة، وكان شيء من القحط في البلد، فأخبر الوكيل الذي له في البلد، يقول بيع هذه الحنطة المكيال بكذا، بستين أو بسبعين. فحبسها الوكيل مدة أسبوع، بعد الأسبوع باعها بالضعف، جاءت بضعف الثمن. فلما بلغه الخبر قال له جئت لك بضعف الثمن، قال كيف؟ قال أخرتها أسبوعا. تغير وجه التاجر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أستغفر الله العظيم، أمن أجل مضاعفة الربح توقعنا في إثم الاحتكار في وقت الناس فيه محتاجون إلى الطعام؟ كيف نكفر عن هذا الذنب؟ لقد أدخلت على مال الحرام، لا أرى كفارة لذلك بعد الاستغفار إلا أن نقسم جميع الربح على فقراء أهل هذه البلدة، فلا الضعف ولا البعض، قسمه جميعا طلبا للمغفرة من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانت تجارتهم في الدنيا رابحة وفي الآخرة رابحة، لأنهم ربحوا أنفسهم، أقاموا معنا نحن الآن بحاجة إلى أن نبحث عنه. أنت أيها الفرد، وأنت يا صاحب المؤسسة، والأمة، والعالم الذي يحيط بنا، العالم الذي فيه بعض الشركات التي ترمي آلاف الأطنان من القمح في البحر حتى لا ينقص سعر القمح في السوق، في وقت تموت فيه الآلاف من الناس جوعاً وتضوراً. هذا العالم اليوم بحاجة أن يعرف ما معنى أخلاق العمل التي تجعل الإنسان يكسب إنسانيته ورضوان ربه وتجارته دون أن يخسر ذلك كله. كان العمال في مثل هذه البلد في الشام وفي غيرها من البلدان يشترطون على من يعطوه الإذن بممارسة المهنة أن يتحقق بمثل هذا المعنى، وهو أن يرتبط فهم إتقان المهنة وحصول الربح منها بمعنى المعاملة مع الله. كانوا يسمونه شيخ الكار أو رئيس الكار. ما معنى الكار؟ أي ما يسمى اليوم في العرف الحديث بالنقابة، أي المجموعة المسؤولة عن هذه الحرفة. ما كان أحد يستطيع أن يعمل نجاراً حتى يأذن له شيخ الكار. كيف يحصل؟ قالوا إذا تمرن صار صبياً في النجارة متدرباً، تدرب وأتقن إتقاناً كبيراً، وشهد له من يعلمه بأنه قد أتقن، يعقدون مجلساً. ما هذا المجلس؟ مجلس ينال به شهادة، إجازة، إذناً بأن يمارس هذه المهنة. يعقدون المجلس ويقرأ شيخ الكار الفاتحة أول مرة، ثم يقرأ الفاتحة ثاني مرة، مربوطين بماذا؟ بذكر الله. ثم يقرأ الفاتحة ثالثة مرة، ثم يقول له بعد أن يشهد له من علمه بالإتقان: نأذن لك بهذه الحرفة ونأتمنك أمام الله تعالى بأن تحافظ على الفرض وأن تحافظ على شرف الحرفة وإتقانها. انظر ما الارتباط بين شرف الحرفة وإتقانها وبين أداء الفرائض في الصلاة. لو تذكرتم في مجالس ماضية كنا نقول أن الارتباط مكين بين النسك في الإسلام كعبادة وبين معاملة الحياة في الإسلام أيضا كعبادة. لو تذكرتم أن النبي أخبر أن أسوأ السرقة سرقة الصلاة، ربط الصلاة بمفهوم السرقة الذي هو متداول أو معروف بين الناس في تعامل البشر مع بعضهم، وأنه ذكر الإيمان أيضا وذكر من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، مع أن أصل الإيمان اعتقاد في القلب يصدقه العمل بعد ذلك ويزيده وينقصه. لكن هذا المزج بين العبادة والنسك وبين العمل في اليوم والليلة كان سرا لنجاح أمتنا، وهذا الذي نحتاج أن نلتفت إليه. وسيأتي الكلام عن تفصيل قصة العمال هذا وعن تفصيل كل حرفة، كل تجارة، كل مهنة في المجالس القادمة إن شاء الله عز وجل. ننصرف من هذا المجلس ونحن متنبهون إلى أن الأخلاق لب العمل، إلى أن الأخلاق هي لب العمل التي تربط بين إنسانية الإنسان وعبوديته لله وبين نفعه للخلائق في هذا الوجود. في أي عمل أنت ستسلك، في أي وظيفة، في أي تجارة، في أي حرفة، أين أخلاق حرفتك هذا؟ أين نيتك مع الله وصدقك؟ أين أخلاق حرفتك؟ أين نفعك للناس؟ أين إتقانك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في ذلك، وأن يرينا نهضة الأمة فيما هنالك، وأن نرى في الأمة تجدداً لأحوال هذا الإتقان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلاً وإحساناً وجوداً وامتناناً. أقبل على مقبلنا بما أمل، وعلى معرضنا بواسع الجود والكرم، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، وتنتهض هممنا فيها إلى طلب رضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
Do 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 do.